الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي. اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي، واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وما زلنا نتواصل وحطم صنمك. الحقيقة كنا بنتكلم امبارح في أسباب أو مظاهر تعرف بها حجم الصنم، صنم الأنا الذي يتمركز في قلبك، في علاقتك بالناس وعلاقتك بمن حولك، بل وعلاقتك بنفسك أنت شخصيا يعني. فكنا بنتكلم بنقول إن من مظاهر وجود وثن الأنا، وطبعا بحجم متفاوت، أول مظهر اتكلمنا فيه إنه الإنسان يكثر الحديث عن نفسه دائما، طول ما هو قاعد يقول أنا عملت، أنا سويت، أنا رحت، أنا جيت، ده أنا اللي فكرت الفكرة دي، ده أنا اللي قلت لده يعمل كذا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسألة إنه الإنسان اللي عنده الأنا عالية تلاقيه حابب الظهور، بيحب الظهور. يعني ايه بيحب الظهور؟ يعني زي ما اتفقنا، مجرد ما يبقى في مكان في صدارة من غير ما يطلب منه تلاقيه على طول مباشرة عايز يرشح نفسه. وكنا وقفنا عند مسألة التقدم لطلب المسؤولية، سواء كانت المسؤولية دي في إدارة نادي، قلنا في إدارة مثلا وزارة معينة، في رئاسة، في رئاسة وزراء، أي مكانة معينة هيشعر فيها ان الاضواء هتتسلط عليه. فده معناه اما تلاقي نفسك حابب ده، عايز ده. وزي ما قلت لكم، يمكن انا مثلا كنت بقابل اخ امبارح بيقول لي انا بخطب في المسجد الفلاني وبدي درس في المسجد الفلاني. طب كويس جدا، ايه المطلوب بقى؟ في مسجد مثلا بيصلي فيه شيخ معين، قال لي بس نفسي اخش الجامع ده، نفسي اتكلم المجلس الاداره يخلوني اتواجد فيه او اخطب فيه. طبعا الحقيقه يمكن بتوقف عند هذا. ليه؟ طب انت بتخطب في مكان او بتدي درس في مكان، عايز المكان ده ليه؟ هل ان المكان ده انت ترى فيه ان الجماهيريه عاليه جدا وان الحضور كتير جدا وان مكان مرموق وبيحضر فيه صفوه من الناس والى اخره؟ فدي مشكله، انك تلاقي نفسك حابب انك انت تتولى امر ما، زي ما اتفقنا على كافه المستويات. طيب، قلنا الشبهة اللي توقفنا عندها امبارح انه على الرغم من ان النبي صلى الله عليه وسلم في شرعنا قال إنا لنولي امرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه، الا انك لما تنظر الى قول الله في سورة يوسف على لسان نبي الله يوسف لما قال للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. واحد يقول لك طيب ما نبي الله يوسف يا جماعة طلب انه يتقدم للمسؤولية، ليه يبقى في مشكله بالنسبه لي ان انا اتقدم لمسؤوليه او اطلب ان انا اتقدم لمسؤوليه؟ ايه المانع ان انا لما يتفتح باب ترشيح ان انا اجري فيه مباشره واتحمل مسؤوليه نادي او وزاره او بلد بحالها او تدريب فريق او ان انا امسك اداره فتوى او اكون موجود في فضائيه او ما شابه ذلك؟ يعني لما تبص على سياق القصه بتاعت نبي الله يوسف تعرف الدنيا ماشيه ازاي. الحقيقة الملك بعد ما نبي الله يوسف فسر الرؤى لما كان موجود في السجن قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، لما كلم نبي الله يوسف قال لنبي يوسف إيه؟ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني هنمكنك وانت راجل أمين. خلاص، الملك أعجب بإمكانات نبي الله يوسف، وهذا الإعجاب دفعه لاختياره. يعني نبي الله يوسف سلطت عليه الأضواء دون رغبة منه، ما دخلش الأضواء بنفسه، ما طلبش بنفسه أن يكون له أي دور أو مسؤولية، وأصبح من الخواص عند الملك ودخل ما نسميه دائرة التكليف. بس هو ده الفيصل، أنك أنت تدخل دائرة التكليف، كأن تكون قاعد مثلا مثلا يعني. وفي دور ما في قناة فضائية، الدور ده صاحبه قدم استقالته أو ما كانش على قدر المسؤولية خلاص، ثم سلطت عليك الأضواء، الله أنسب واحد ممكن يمسك المكان ده فلان. كأن تكون في نادي بينهار وتيجي تقول بيفتحوا باب من البديل المدرب أو مثلا إذا كان رئيس نادي فلان، في جامع حصل فيه مشاكل، إمامه سافر، إمامه راح في حتة كده ما نعرفش فين يعني، إنما محتاجين حد يقوم، فسلطوا الأضواء على فلان. إذا لما تدخل دائرة التكليف رغما عنك، من حقك ساعتها تختار المجال الذي يغلب على ظنك أنك ستبدع فيه، ستؤدي فيه، ستعطي فيه، ستتفوق فيه. طبعا وكل ده وانت حاطط نفسك تحت شعار وما توفيقي إلا بالله، مش انت شاعر انك هتتفوق فيه لان امكاناتك وانك لا، انه بتوفيق الله ربنا حبيك بموهبة معينة في هذا المكان اقدر اعمل الدور ده فيها. ونبي الله يوسف فعل هذا. لكن برضو ناخد بالنا ان في طول القصة نبي الله يوسف يعترف بفضل الله، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. تاني يا جماعة، يعني هذا النبي عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام دخل دائرة التكليف غصب عنه، وبعدين رشح نفسه للمكان اللي ممكن يظن ويغلب على ظنه أنه هو حيفيد فيه، حيؤدي فيه، هيعمل إضافة فيه، وفي نفس الوقت اللي يطمنك انه على طول الخط ينسب الفضل لله. لما كلم برضو الاثنين المسجونين اللي كان معاه قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. طيب اذا كان اي واحد فينا على نفس الحالة دي، يبقى بني ادم دخل دائرة التكليف رغما عنه، وبعدين شاف في نفسه إمكانات معينة إنه يكون مترجم لموقع ما، إنه يمسك رئاسة مجلس إدارة شركة ما، إنه يكون هو أمين الصندوق، إنه هو يكون مثلا وكيل المصلحة أو ما شابه ذلك. لو عمل ده بالضوابط دي ولا مناص من التكليف، يعني مفيش فايدة، لازم يتكلف، يدخل على بركة الله ويختار المجال اللي يشعر إنه هو سوف يتفوق فيه. طيب نيجي بقى نشوف الضوابط، ما هو الأمر مش هيمشي كده. إيه الضوابط بقى؟ ضوابط إنك أنت تقدم نفسك لعمل علشان ما يبقاش الأنا جواك عالية. وكمان خد بالك إن في الآخر ضابط مهم قوي هنقوله. أول ضابط بالنسبة لنا إنه الأصل إنك أنت ما تطلبش المنصب، إنك أنت ما تتقدمش للإمامة مثلا، يعني في إمامة مسجد، مش الأصل إنك أنت تقوم داخل من غير إذن الناس كده استقيموا ويرحمكم الله، مش ده الأصل. مش ده الاصل. لو مثلا واحد قال لواحد ايه يا جماعه مفيش حد هيصلي بينا المغرب، تقوم انت داخل متطوع وداخل كده، مش ده الاصل، ده الاستثناء. لكن الطلب يكون لمصلحه راجحه وليست ظنيه، يعني انت راجل متمكن في احكام التلاوه وبعدين بتصلي في مسجد لقيت ان الامام اللي بيصلي ده ضعيف جدا، قراءته للفاتحه فيها مشكله، بيلحن او بيلحن، يعني بيقول مثلا الطه يقولها ته والسين يقولها صاد والصاد يقولها سين، قلق يعني. فتبتدي تقول ايه؟ اتقدم في مصلحة راجحة، انك انت اعلم باحكام التلاوة، انك انت اعلم باحكام الصلاة. كذلك الامر، انت قاعد في مسجد ولقيت امام في هذا المسجد مبتدع، عقيدته فاسدة، بيبتدع في دين الله، بيألف بيروي أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس دي موجود منها كتير في المساجد، ياخدوا أي خطب من أي مكان لا يعرف ده صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا مكذوب، ويبتدي يقول للناس وهي الناس بتسمع وخلاص. لذلك من الأصل في الواجب ده حضرتك تتقدم تقول يا جماعة هذا الرجل إن كان عندكم حد أفضل ياريت، ما كانش أنا ممكن أتصدر لهذا الأمر بس مثلا في خطبة الجمعة بس، مثلا في الدرس ده بس، في الصلاة بتاعت الجهر بس، لأنه مثلا الرجل بيقرأ غلط وبيعمل غلط وهكذا. يبقى الأصل إنك أنت ما تتقدمش لطلب المصلحة، والاستثناء إنك تتقدم لمصلحة راجحة وليست ظنية. ده أول ضابط في تقديم النفس يا جماعة، وأرجو إن الكلام ده يبقى واصل لكل حد بيتحرك ناحية منصب عشان الكام شاف الضوء اللي مسلط عليه ده هو نفسه الضوء ده يتسلط عليه، عايز الأضواء تبقى موجودة يبقى له وجود. ولذلك كنت ساعات بعد استغرب ألاقي بعض الناس مثلا قاطع مشوار من اسكندرية ومن الصعيد ومن أقاصي الدنيا وجاي في قناة فضائية. طب انت جاي ليه يا باش مهندس قاطع المئات الكيلومترات دي؟ عايز ايه؟ عايز يطلع 10 دقايق يبان بس على التلفزيون يقول اي حاجة، المهم ان يبقى له وجود على التلفزيون. طب حضرتك اليس هناك في التلفزيون اللي انتوا بتشوفونا فيه ده من يكفيك؟ يعني خلاص ما هو في 1,000,000 واحد يكفيك، ايه اللي يرهقك ويخليك تقطع كل المسافة دي رايح جاي عشان تطلع 10 دقايق؟ بل يصل الامر ان بعض الناس هيتجنن عايز يعمل لقاء ولا برنامج، يتفق عايز يدور على راعي وعايز يدفع فلوس، هو اللي يدفع من نفسه، يعني حبه للظهور يخليه عايز يدفع علشان يبان في الضوء. طيب هل اللي انت هتعمله في مصلحة؟ يعني مفيش حد غيرك بيعمله ومحدش شايفك فانت مضطر تعمل كده، ولا هي مسألة حب الأضواء وحب طلب المسؤولية وحب النجومية وحب الشهور شهرة وحب الظهور؟ هل هو ده؟ نراجع نفسنا في المنطقة دي كويس قوي، لانك هتلاقي يمكن كتير من الناس ما بياخدش باله انه حابب كده عايز اي حاجة، بل بالعكس في ناس والله بتزهد في الاعلام، تيجي تطلب يقول لك والله كفاية عليا وربع ساعة، كفاية عليا 10 دقايق. اذا ما تلاقي واحد تاني زي ما قلت لكم عايز يقعد يرغي مع الناس 3 ساعات، ليه يا سيدي؟ يعني ده خير الكلام ما قل ودل، مش كده يعني؟ يقولوا له برنامج حضرتك نص ساعة يتقمص، اعلامي يجيبوا له برنامج مثلا مش عارف ايه ويقولوا له والله مش عايزين يعني نزود عن كذا، يقول لك ازاي ما فلان الاعلامي بياخد وقت قد كده. اذا المساله بقى فيها قلق، قلق ايه؟ قلق حب الظهور وحب الكلام ومرض الانا اللي طول النهار والليل بيسيطر على بعض الناس، فعايزها تكون في الكادر، مش عايز يغيب عن الناس، مش عايز يغيب، ولو غاب بالصوره عايز يبقى موجود في رساله وعايز يبقى موجود بالصوت. ولذلك يا جماعه نيجي للضابط التاني بقى مهم قوي، ان اللي حواليك يكونوا بيجهلوا اصلا امكانياتك. يعني مثلا انا في مسجد ومحدش يعرف ان انا راجل متمكن في القرآن جدا، خلاص واتفقنا ان الامام قراءته ضعيفة وقد تفسد صلاة الناس باللي بيعمله ومش فاهم احكام الصلاة ولا حاجة خالص، ساعتها لو الجامع محدش يعرف ممكن بهدوء اقول والله يا جماعة زي ما اتفقنا، يجيبوا حد ينهى، ممكن اقوم بالموضوع ده لحد ما تتصرفوا في حد. لكن افرض ان الناس في الاداره في الاعلام في القناه في الوزاره في النادي عارفين امكانياتك خلاص ولن يطلبوك، تعمل ايه ساعتها؟ اوعى من مدخل الشيطان اللي يخليك يقول لك يا عم المصلحه تقتضي انك انت تكون موجود. طب ما الناس عارفه وهم ما طلبونيش، ولو شايفين انه محتاجيني كانوا كلموني، انما هم ما كلمونيش يا جماعه، هم ما كلمونيش، فانا ما خليش الشيطان يضحك عليا في المدخل ده ويشعرني ان مصلحة المسجد او مصلحة القناة او مصلحة الوزارة او مصلحة النادي تقتضي ان انا لازم اكون موجود. خلاص معروف ان انا بأجيد جدا في الكمبيوتر ورئيس مجلس ادارة الشركة عارف ان انا شاطر والسي في بتاعي بيقول كده، خلاص وعايزين واحد بروجرام بيعمل بروجرامنج بروجرامات للشركه مثلا، خلاص بروجرامز او برامج يعني زي ما بيسموهم بتوع الكمبيوتر، خلاص وعايزين واحد وهم عارفين كويس في السي في بس ما اختارونيش، فما اروحش اقول طب انا لا ليه وشمعنى انا ما اخشش وابتدي اثني على نفسي واذكي نفسي والحقيقه انا يعني عندي خبرات. خلاص طالما الناس عارفه وما اختاروكش ما تتقدمش، انما لو يجهلوا اتحرك وتقدم اذا رايت ان هناك مصلحه، وده هيترتب على فهمك لنفسك كويس قوي، لان ساعات في واحد زي ما اتفقنا بيخدع من الشيطان ويشعر انه اللي بيعمله ده للمصلحه، ولكن في حقيقه الامر هو مش للمصلحه، انما هو لحب الظهور والاستعلاء ودخول الكدر، كدر الاضواء اللي بتصيب القلوب بالامراض ونحن لا ندري. ثم ماذا؟ لما تترجح مصلحة دينية حقيقية هيضطر الإنسان إنه يتقدم، لكن لا ينسى دائما أن يلهج بفضل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، ها داود وسليمان، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يعني احنا بنعرف نكلم الطيور ده فضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده يا جماعة الخير يبقى دايما شوف بقى الضوابط كلها ماشيين فيها، والضوابط محتاجة انك تخش في الكادر وتبان في الصورة، تفضل على طول الخط تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى فيما حباك به، عشان لو حصل اي تطور ايجابي في المكان وابتدى الناس يثنوا عليك خير وانت ما نسبتش الفضل لله، هيبدأ الأنا تكبر، وساعتها هتقعد تقول إنجازاتي من ساعة ما مسكت المكان ده لا، الحمد لله رب العالمين. ولذلك يعني إن كان بعض المشايخ يرى أن له فضل مثلا على القناة الفضائية، القناة الفضائية لها فضل عليه، يحاول يوازن الموضوع. إنما لما يتعامل أنه صاحب الفضل أو يجي إعلامي يقول لك بصراحة التلفزيون ما كانش هيقوم إلا بوجودي، أنا اللي عملت الإعلانات وأنا اللي جبت الاسبونسرز وأنا اللي عملت الاس ام اس وأنا اللي عملت الاتصالات، لا، وابتدي وراجعوا وشوفوا عشان تعرفوا قيمتي في القناة وأنا مطلوب قد إيه، ويبتدي نقعد نلعب مع بعض بقى. نفس الكلام بيعمله لعيب الكورة، نفس الكلام بيعمله حد في مركز إيه، عايز أعلي راتبي وعايز أعلي وضعي وعايز وعايز وعايز، وتبدأ الأنا تكبر جوايا قوي. نمرة أربعة أو الضابط الرابع، وده في غاية الأهمية، طالما تقدمت عدم المبالغة في مدح النفس. يعني أنت تقدمت ومحدش يعرفك وكانوا محتسين، فأنت لقيت نفسك أن المصلحة الراجحة تقتضي أنك تتقدم لدين والمصلحة قومية والكل حاجة تتخيلها، ما تقعدش بقى زي موضوع تعمل كأنك السي في، أنك أنت تفضل تقول أنا وأنا وأنا، خلاص أنا بأجيد في هذا المركز والحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى عليا، جربت الكلام ده في مجال قبل كده ونجحت وكنت موفق بفضل الله سبحانه وتعالى. اختصار كلمات قليلة جدا تؤدي الغرض، لأن كل عبارة مدح هتمتدح بها نفسك عبارة عن سهم بيدخل قلبك بيضعفه، فساعة لما تيجي تتولى الأمر الأمور تتلخبط، فما بقيتش تعرف بقى هل فعلا أنا داخل الموضوع ده لله، ولا داخله للدنيا ودخله للشهرة ودخله للضوء ودخله للنجومية ودخله عشان أرتفع على الناس وتعرف. حلو، وهتفتح على نفسك باب فتنة عظيمة جدا. ولذلك وانت بتقول الكلمات البسيطة اللي انت بتعرف بيها نفسك دي تك خلاص، يعني عايزين نقول شوف نبي الله يوسف رسالة واضحة، ما عادش قال له بص انا بقى بتفسير الاحلام ما حصلتش، فاكر الاثنين اللي كانوا في السجن، فاكر الازمه الورطه اللي كنت فيها لما خرجوا قالوا لك مين اللي قال لهم اسالهم وانا قبل كده، لا بس اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. شكرا، رساله محدده دون اطراء على النفس لانها بيعمل فتنه. ولذلك يا جماعه الخير تلاقي نفسك وانت بتعمل كده محتاج، شوف انت قلت كلام هو متحقق فيك وانت عارف ان الفضل لله، بس في نفس الوقت بتخاف تعطوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سامحني يا رب بس الأمر كان بيقتضي. طيب بعد ده كله عايز تعرف نفسك صادق ولا كذاب، انت فعلا كنت بتتقدم عشان في مصلحة راجحة انك تتقدم في هذا المكان لانه مفيش حد هيجيد فيه غيرك، ولا انت كذاب عايز الأضواء والشهرة والنجومية وسعرك يترفع في السوق و و و قول زي ما انت عايز بقى. نعمل ايه بدي؟ يقولك إذا لم تتم الموافقة على الطلب، إذا فرحت إن ربنا عصمك من المسؤولية ومن التعرض للفتنة وتسلط الأضواء وتكون أنت أديت اللي عليك الحمد لله، اللي هي جات من عندهم الأمر خلاص أنا عملت اللي علي، بس الحمد لله كونهم ما وفقوش يبقى ربنا سبحانه وتعالى عصمني، لأن ممكن أخش المكان ده اعتمادا على ما قلت لكن في النهاية كان ممكن يحصل خلاف ما كنت أظنه من حب الدين ومن حب خدمة الدين ومن حب خدمة بلدي ومن حب خدمة المكان اللي أنا فيه عشان أنفع فيه الناس، ربما كان يحصل خلل يؤدي بها إلى الفتنة والتعرض للفتنة والتعرض للشهرة اللي ممكن كانت توديني في داهية. إنما افرض بقى أن حضرتك بعد ما قلت كل الضوابط دي وتقدمت وقالوا لك طلبك مرفوض، حزنت وصرت وغضبت وانفعلت وشتمت واعترضت، ساعتها تعرف انك انت كذاب في دعواك انك كنت تريد المسؤولية للمصلحة العامة مش لنفسك. وده بيحصل كتير جدا. وطبعا لما نسقط ده على أرض الواقع بتتفرج على فضايح انتخابات النوادي، تلاقي واحد بيتقدم يقول لك ده أنا عايز ده أنا حب النادي ده مقطع دمي، أنا ما بنامش من حب النادي، فعشان كده جيت عايز أوضب النادي وحط النادي في مكانته، والله ما هستفيد حاجة ولا كسبان ولا نكلة، ده أنا بدفع من جيبي الخاص، ده أنا ده أنا ده أنا كويس جدا متشكرين. يتقدم فوجئ أنه اختياره ما تمش وأنه ما اختار واحد تاني، يجري يرفع قضايا ويبهدل الدنيا ويكسر الدنيا ويفضح الدنيا. الله يا ابني، ما أنت كنت بتقول أنا كله المصلحة عامة، كله عشان خاطر حب مصر. وكم من جنايات ارتكبت باسم حب مصر، إن أنا عايز المنصب ده عشان حب مصر، بدوب في مصر، متقطع في هوا مصر، طب مش عايزينك. يفضح الدنيا ويقول لك ده خد واحد بالكوسة، ده خدوا الأقل كفاءة، ده ما بيعرفوش مش عارف إيه، بكرة يخربوا بكرة يندموا. إذن لما تفعل ذلك يا أخي في أي مجال، تعرف حضرتك على طول إنك أنت كنت عايز المكان ده لغير الله. يبقى افرض إنك أنت داعية مثلا ودخلت مسجد وعرضت خدماتك لأنك شايف إن الدنيا واقعة ورفضت خدماتك، تعتذر لله سبحانه وتعالى: يا رب أنا عملت اللي علي، أنا رحت عشان اللي أنت حبيتني بيه من علم عن طريق أساتذتي وشيوخي أقوله للناس، كون بقى اترفضت يبقى الحمد لله، عصمتني ولا أغضب ولا تشنج ولا بقى قاعد أقول واللي طالع ده اللي ما يعرفش الألف من كوز الدرة، ده ما بيفهمش ده ما بيعملش، وأبدأ ألبخ في خلق الله وانسى ان كنت بتكلم على المنصب ده ان انا او المكانة دي ان انا عايز اخش فيها علشان مصلحة الدين، عشان مصلحة البلد، عشان مصلحة النادي، عشان وعشان وعشان وهكذا. عايز اقول لكم على حاجة صغيرة، قد يأتي انسان بيقرأ مثلا شرح الامام نووي لصحيح مسلم، هيلاقي فيه باب كده اسمه باب فضائل عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان له مصحف كما يقول النووي يخالف مصحف الجمهور، بس مش يخالفه في المعنى، في تشكيل شدة مخففة أو يعني حرف مخفف أو مشدد أو ما شبه ذلك. فأنكر الناس عليه، الناس أنكروا على ابن مسعود وأمروه بترك مصحفه إلى مصحف الجمهور. عارفين ابن مسعود قال إيه؟ أحسن الناس بتحصل إشكالات يشكل عليه الأمر. قال ابن مسعود: ومن هو الذي تأمرونني أن آخذ بقراءته وأترك مصحفي الذي أخذته من فيه، أي من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد علم أصحاب النبي أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أني أن هناك أحد أعلم مني لرحلت إليه. واحد ممكن يقول لك الله عبد الله بن مسعود بيقول كده على نفسه إزاي؟ مش النبي نهى عن تزكيه النفس وأن واحد يقول لك النووي في هذا الحديث جواز أن يذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم للحاجة الراجحة، أما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة بل للفخر والإعجاب. وللحديث بقية في ليلة غد بمشيئة الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.
الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي، واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين